الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الهيبة والإشفاق أول من يعتري الإنسان وهو تعرض لشرح كتاب الله عز وجل. ذلك من أخطر الأمور، وما يستطيع عالم أن يزعم أنه يأتي ذلك الأمر دون تهيب ودون خوف ودون وجل ودون إشفاق. ولقد كان التهيب سمة الفاضلين، بل الأفضلين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أفنأتي نحن بعد هؤلاء فلا يأخذنا الإشفاق والوجل والخوف والتهيب ونحن نتعرض لهذا الأمر العظيم؟ إنه كتاب الله، إنه ليس دستور أمة صنعته هيئة من هيئاتها أو مجموع هيئاتها فيأتي الإنسان ليفسر مادة من مواده. أخطأ أم أصاب فإن الفرق لن يكون بعيدا، لكن عندما يكون الأمر أمر كتاب الله فإن من يتعرض لما لا يليق يكون قد تعرض قبل القوي الجبار العزيز المتكبر. ونحن بين يدي فاتحة هذا التفسير لا نجد إلا أن نضرع إلى الله سبحانه أن يحفظنا من الخطأ، وأن يعصمنا من الذلل، وأن يقومنا، وأن يصلحنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدينا سواء الصراط. لا نجد إلا أن نضرع إلى ربنا عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن الأمر جميعا بيدك، فيسر اللهم لنا من الأمر ما يرضيك عنا وما يحقق رغبتنا في التعرف عليك من خلال كتابك وكلماتك، وذلك أصدق أمر وأحسنه. أيها الأمة، لقد عرفتم أنه لا ثقة إلا في كتاب الله، وكلما مرت بكم الأيام ازددتم يقينا بأنه لا مفر لهذه الأمة من أن تعود إلى كتاب ربها، وأنه لا طمأنينة إلا في هذا الكتاب، ولا ثقة إلا في هذا الكتاب. ومهما قالوا الآن من كلام حسن فقد قال السابقون كلاما أحسن، ثم ظهر أنه زيف، لكن في ظل كتاب الله لا يحق إلا الحق، ولا يبطل إلا الباطل، ولا كلام لأحد إلا بالحجة، ولا ميزة لأحد إلا بالعمل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سورة الفاتحة. بعد أن قدمنا ما تيسر لنا تقديمه من المقدمات نحو كتاب الله عز وجل، وبعد أن أفصح لكم عما يدور في نفسي في طياتها وخلجاتها، إن الأمور تدعو إلى الرهبة، فإننا بين يدي أمر عظيم لا ندري ما الله قاض فيه، لا ندري ماذا يكون. كل الذي نستطيع أن نقول لربنا وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. سورة الفاتحة كلمة سورة ككلمة السور الذي يضم طائفة من البيوت داخله، أو طائفة من المزارع والأشجار، أو طائفة من حظائر لأمر من الأمور. فالسورة قد أحاطت بطائفة من الآيات والأحكام في داخلها فسميت بذلك سورة: سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، إلى آخر السور الموجودة في القرآن. يعني سور محيط بطائفة من الأحكام والقضايا العظيمة الهامة التي هي من قضايا رب العالمين ومن كلام أرحم الراحمين عز سلطانه وجل شأنه. وهي علامة واضحة جلية، سورة. والفاتحة لأن الكتاب افتتح بها، فهي فاتحة الكتاب، وهي كذلك أم الكتاب وأم القرآن، لأن القرآن الكريم احتوى بالتفصيل ما احتوته سورة الفاتحة بالإجمال. فسورة الفاتحة كالعنوان لهذا الكتاب كله، ما جاء شيء في الكتاب مفصلا إلا وجدته في هذه السورة مجملا. ففي الكتاب من أمر الله تجد ذلك في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في الكتاب يوم القيامة تجد ذلك في قوله مالك يوم الدين. في الكتاب تفصيل العبادات التي شرعها الله لعباده تجد ذلك في قولك إياك نعبد. في الكتاب قوة الله وبأسه، وأنه الفعال لما يريد، وأنه القوة التي ينبغي الركون إليها والحصن الذي ينبغي اللجوء إليه، تجد ذلك في قوله وإياك نستعين. شريعة الله أصدق شريعة تجدها في اهدنا الصراط المستقيم. تاريخ الأمم وأخبار القرون، الفرق التي هديت والفرق التي ضلت والفرق التي غضب عليها، وسير الأنبياء والتاريخ كله تجده في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه السورة كل ما تفرق وكل ما انتشر وكل ما تحلى به المصحف الكريم هو مجموع في هذه السورة بالرمز وبالعنوان وبالإجمال وبالاختصار. فلذلك تسمى أم القرآن، هي له كالأم وأم الكتاب. وكذلك تسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات، ولأنها تكرر، تثنى يعني تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. مثاني يعني تثنى، وتثنى يعني تكرر، فهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. وقد أسماها كثير من العلماء بأسماء متعددة على حسب صفة من الصفات فيها أو أثر من الآثار لها. فقد سميت بالكافية لأنها تكفي في الصلاة ولا يكفي عنها غيرها. فإذا أنت قرأت الفاتحة كفتك، وإذا أنت قرأت سورة البقرة ولم تقرأ في الصلاة الفاتحة لم تكفك. فتسمى الكافية، وتسمى الواقية، وتسمى الشافية، وتسمى الرقية. وأمر الرقية قد أوضحته لكم من قبل، فقد رقى بها جماعة من العرب سيدا من سادات العرب، لدغته آفة من الآفات فبرئ وقام لتوه. فلما أعطوهم ما شارطوهم عليه من الأنعام قال بعضهم لبعض: والله لا نحدث فيه شيئا حتى نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله أحلال هو أم حرام. فلما عادوا إلى الرسول وسألوه قال وما يدريكم، إنها رقية، إنها فعلا رقية، قد أصبتم كبد الحقيقة. ثم ليطمئنهم على أن ما أصابوه من أجر هذه الرقية إنما هو حلال قال لهم كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني أعطوني منها شيئا. وهذا يدلك على رحمة الرسول بأمته، فقد كان يشفق عليها أن تجري الوساوس في قلبها. كان الرسول يحب أن يبيت الناس وقلوبهم خالية لا تجري فيها وساوس، لا تكون منازع للشيطان ولا مرابط للأبالسة. كان الرسول دايما يحب أن يريح صدور أصحابه. فلما أحس أنه لو قال لهم كلوا فهي حلال، ربما قال بعضهم هي حلال ولكن دون الأولى، يعني الأولى تركها. فالطعام الذي يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون من أطيب الأطعمة، فلكي يريح نفوسهم قال لهم كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وليست هذه فقط هي ما يفعله الرسول ليريح صدور هذه الأمة، بل لقد كان صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فجاءت زوجته لبعض شأنها معه، فلما أرادت الرجوع قام معها صلى الله عليه وسلم لبضع خطوات، ثم وقف يتحدث إليها في أمر في جانب من الطريق، فمر بهما رجلان، فلما عرف رسول الله أسرع الخطى، رجال فيهم أدب ورسول هو مصدر الرحمة، رجال فيهم أدب لما رأوا رسول الله لم يبطئوا السير ليتسمعوا ما يقول، ورسول فيه رحمة عرف عنه أنه لا يأتمر بأمته، إذا الرسول كان في سر فذلك في صالح أمته، وإذا كان في جهر فذلك في صالح أمته، فهم مطمئنون ولذلك أسرعوا. فلما أسرعوا والأمر عادي أن يرى الرسول ومعه امرأة، أي امرأة، إن الذي ائتمنه الله على وحيه لا يأتمنه الناس على أعراضهم، الذي ائتمنه الله على وحيه لا يأتمنه الناس على أعراضهم. ويل للأفاكين الكذابين الذين يلوكون مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعداد أزواج زوجاته، اللي ائتمنوا فاطر السماوات والأرض على الوحي، يوم الناس لا يأتمنونه على أعراضهم وشرفهم وأموالهم، هيهات. أمر طبيعي أن يرى الرسول ومعه امرأة، أي امرأة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد لصدر أن يحمل استفهاما، مجرد استفهام. ليه يحمل استفهام؟ ليه الرسول يضع في صدر ما يا ترى مين اللي كان مع الرسول ولا كان بيقول ايه؟ فلما أسرع ناداهما وقال يا فلان، قال نعم يا رسول الله، قال إنها صفية زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله أنا ظن بك، قال إني أعلم أنكم لا تظنون بي، ولكن أردت أن لا يجري الشيطان في صدوركم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا واضربوا لي بسهم لتطمئن نفوسهم إلى أن ما أصابوا من أجر لذلك الذي أصابوه إنما هو سائغ وجائز. وسورة الفاتحة دون غيرها تتعلق بها أحكام، ولا أستطيع أن أقول لكم كم ستستغرق من وقت، ولا من دروس، لكنني أكل الأمور إلى الله، يفتح بما يفتح ويمن بما يمن، وهو الفتاح العليم وهو المنان الكريم. يتعلق بها أحكام، الأول فضلها، وهذه السورة لها فضل على بقية السور. ليس معنى ذلك أن القرآن يحتوي سورة قليلة الفضل، حاشا لله، فكل سور القرآن في القمة من الفضل، ولكن سور تقدم على سور. ولاختيار الله تعالى هذه السورة لتكون التلاوة في كل ركعة حكمة، وأي حكمة، فأنت عندما تقرأ بها فكأنما قرأت القرآن. وفيها دعوة، عند التفسير ستجد أن أحدا مهما أصاب الخير لا يستغني عنها أبدا، وهي اهدنا الصراط المستقيم. أما فضلها فقد قيل عنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة تعادل سورة الفاتحة. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وكان يصلي فأسرع في صلاته ثم قال لبيك يا رسول الله، فقال له الرسول ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني كان يجوز له أن يقطع الصلاة ليجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله حاجة تانية. فلما فرغ من حديثه معه قال له لن تخرج من هذا المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله، ثم أخذ يحدثه في بقية الشؤون، وجعل يسير نحو الباب. فالرجل حريص على أن يحقق له الرسول وعده، وظن أن الرسول ربما شغل ببعض الأمر عن إنجاز ذلك الوعد، فكان الرجل يبطئ السير لكي لا يخرج قبل أن يحصل على وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أوشك أن يخرج من الباب قال يا رسول الله ألم تعدني بكذا وكيت؟ قال بلى. قال فما هي؟ قال أتقرأ الحمد لله رب العالمين؟ قال نعم. قال فقرأ، فتلاها عليه فقال هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وهي كذلك. ولعل الناس عندما رأوا ذلك الفضل لها شاع بينهم قراءة الفاتحة للميت أو قراءة الفاتحة للعهد من العهود، إذا أراد أحد أن يعاهد أحدا على أمر قال له اقرأ مع الفاتحة كعهد من الله سبحانه وتعالى. ومع يعني عاطفة الناس لتعظيم الفاتحة ولإدراك ما فيها من خير لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يقرأ الفاتحة على الموتى أو كان يقرأ الفاتحة كعهد من عهود الله. لم يؤثر هذا لا عن رسول الله ولا عن صحابته. لا تسألني بعد ذلك هي حلال أم هي حرام، فقط أريد أن تعلم أن ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطلب الفاتحة وهو يزور قبرا من القبور، ولم يطلب الفاتحة لروح أبيه أو أمه أو عمه أو أحد من صحابته الذين ماتوا، ولم يعقد عزما مع أحد على أمر ثم قرأ الفاتحة تثبيتا لذلك العهد. لكن أقول لك لماذا تخصص الفاتحة؟ إن أي قرآن تقرأه صادقا في قراءته، صحيحا في تلاوته، دقيقا في تدبره، مخلصا في إرادته، لك ثوابه، فإذا دعوت بعد ذلك لميت أو وهبته ثواب ما تلوت يرجى من فضل الله سبحانه أن يصل من ثواب ما قرأت من كتابه إلى ميتك. لا تخصص الفاتحة بذلك، إنما كتاب الله جميعا هو ثواب لصاحبه، فإن شاء أن يهديه إلى ميت من الموتى رجي من رحمة الله، ولا نقطع على الله شيئا، رجي من رحمة الله وعفو الله أن ينال الميت من ثواب هذه الفاتحة. لكنك لو قرأت الفاتحة كعهد من العهود فأصبحت يقينا به ملتزما، وأصبحت الفاتحة لها قوة اليمين وتأثيره عليك، وإن نقضت العهد فويلك من الله سبحانه، ويلك من الله الذي يسألك يوم القيامة هل كانت الفاتحة عندك أقل شأنا من ورقة توقعها فإذا أنت بها ملتزم. إن الورقة في إمكان صاحبها أن يرفعها إلى المحكمة ليقاضيك بتوقيعك، والفاتحة صاحبها بإمكانه أن يرفعك إلى محكمة القضاء الأعلى عند رب العزة عز وجل فتحاكم أشد المحاكمة وأعدلها. سورة الفاتحة إذن لها فضل عظيم، ويكفي في بيان ذلك الفضل اختيار الله لها لتكون في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكذلك ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما اشتملت عليه مما فصل تفصيلا في بقية المصحف الكريم. وعند التفسير لهذه الفاتحة ولآيها الكريمة سترى أنها فعلا جديرة بأن تكون مفضلة على بقية السور، وأن تكون من أعظم سور القرآن الكريم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أنزلت هذه السورة في مكة على الصحيح الراجح، وقال بعض العلماء أنزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وقال بعض قليل أنزل نصفها في مكة ونصفها في المدينة، ولكن الحق أنها أنزلت جملة واحدة في مكة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض صحبه فتبسم، فقيل له ما حملك على التبسم؟ قال نزل علي جبريل آنفا فقال أبشر بنورين أعطيتهما لم يعطهما نبي قبلك. قال ما هما؟ قال سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة نور، وخواتيم سورة البقرة نور كذلك. فهي سورة مكية. وما معنى مكية وما معنى مدنية؟ للعلماء فيها آراء كثيرة، لكننا نجتزئ منها برأي واحد هو أرجحها. السور المكية هو ما أنزل قبل الهجرة في أي مكان أنزل، والسور المدنية هو ما أنزل بعد الهجرة ولو نزل حتى في مكة بعد الفتح. السور المكية ما أنزل قبل الهجرة على مدى 13 عاما، والسور المدنية هي ما أنزل بعد الهجرة على مدى 10 أعوام، و13 وعشرة العمر الأزكى المبارك لسيد الخلق في الدعوة صلى الله عليه وسلم. فهي أولى السور المكية في المصحف. أما وضعها في المصحف فذلك بتوقيف من رسول الله ليس لنا أن نزحزحها عنه. والترتيب للمصحف سوره وآيه هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل جلاله. الأمر الثالث حكم قراءتها في الصلاة. قال إمام واحد وهو الإمام أبو حنيفة الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، إمام جليل من أئمة الفقه، إمام عظيم من أئمة الفقه، يأتي الصغار، يأتي الهايفون من شبابنا ليقول لك ليس لي من مصدر لكتاب ربنا، من مصدر للإسلام، إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، أما آراء الفقهاء فهم رجال ونحن رجال. يأتي التافهون ليقولوا هذا الكلام، الذين لا يحفظون عشرة أحاديث ولا يحفظون عشرة سور من كتاب ربنا، يريدون أن يعلو رأيهم على آراء الأئمة الأعلام الذين أحاطوا بكتاب الله حفظا وفهما وبأحاديث الرسول نقدا. هؤلاء يريدون في هذا الزمن الأخير أن يستقلوا بالفهم. يقول لك لا أنا ماليش دعوة بالمذاهب دي، أنا ماليش دعوة بالمذاهب دي، لا أخذ بقول أبي حنيفة ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول غيرهم، أنا أفهم من كتاب الله. وهو لا يستطيع أن ينطق عشر جمل خالية من خطأ في العربية. هذا الإمام الجليل قال يمكن أن يستعيض القرآن، أن يستعيض الإنسان عن سورة الفاتحة بأي شيء من القرآن في الصلاة، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر من القرآن كله، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم به الرجل الذي دخل ولم يحسن صلاته. ما حديث هذا الرجل؟ دخل رجل المسجد والرسول موجود ومعه أصحابه، فصلى ركعتين ثم أقبل فسلم على الرسول، فقال له الرسول ارجع فصل فإنك لم تصل، فعاد فصلى ثم أقبل فسلم، فقال له الرسول ارجع فصل فإنك لم تصل، عاد فصلى ثم عاد فسلم على الرسول، فقال له الرسول كما قال، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ما عرفش غير كده. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمه، فقال له إذا قمت إلى صلاتك فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك، ولم يحدد له الفاتحة. ذلك ما استدل به الإمام أبو حنيفة على أن غير الصلاة، غير الفاتحة يكفي في الصلاة عن الفاتحة. أما بقية الفقهاء مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع فإنهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي خصصت قول الله سبحانه. ومن هذه الأحاديث التي جاءت في تخصيص الفاتحة للصلاة ما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أي صلاة بغير فاتحة الكتاب فهي ناقصة، فهي خداج. أي صلاة بغير أم الكتاب فهي خداج، وخداج يعني ناقصة، يعني غير صحيحة. وحديث الذي نفى الصلاة إلا بأم الكتاب، فقال لا صلاة إلا بأم الكتاب. فاستقر الرأي عند جماهير العلماء على أن الفاتحة فرض في الصلاة. ثم اختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم فرض في كل ركعة، فإذا صلى الإنسان الصلاة الرباعية فقرأ الفاتحة في كل ركعة ما عدا ركعة، يعني صلى 4 ركعات بثلاث فواتح، فإن صلاته فاسدة وعليه أن يأتي بركعة فيها فاتحة بدل الركعة التي صلاها بدون فاتحة. وذلك الرأي الأشهر. وقال رأي يكفي قراءة الصلاة في أغلب قراءة الفاتحة في أغلب ركعات الصلاة، يعني إذا صليت 4 ركعات فقرأت في 3 منها كفاك ذلك. لكن الرأي الأرجح أن الفاتحة واجبة دون غيرها، ولا يكفي غيرها مكانها، وهي واجبة في كل ركعة. الحكم الذي يلي ذلك من أحكام الفاتحة، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه في صلاة السر وفي صلاة الجهر، أو لا تجب إلا في صلاة السر، أو لا تجب في صلاة السر ولا في صلاة الجهر؟ آراء ثلاثة للعلماء. أما أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أن الإمام قراءته تعتبر قراءة للمأموم. وأما الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فقد أوجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه في الصلاة السر وفي الصلاة الجهر، فهذان رأيان متقابلان. الرأي الأول لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه لا في السر ولا في الجهر. الرأي الثاني تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على المأموم خلف الإمام في السر والجهر. الرأي الثالث وهو للإمام مالك قال قراءة الفاتحة على المأموم خلف إمامه في صلاة السر جائزة، له أن يقرأها، وأما في صلاة الجهر فليس له أن يقرأها. ووجهة نظره، وجهة نظر هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه، أن المأموم إذا كان خلف الإمام في صلاة جهرية كالصبح وكركعتي المغرب الأوليين وكركعتي العشاء الأوليين، فإنه قد استمع إلى الإمام وهو يقرأ، وطالما استمع فكأنما كان شريكا للإمام في قراءته، فإن القارئ والسامع شريكان، والدال على الخير وفاعله شريكان، والداعي والمؤمن على دعائه شريكان. إذا أرشدك رجل إلى خير ففعلته فلك أجرك وللذي أرشدك مثل أجرك، فأنتما شريكان. وإذا دعا رجل بدعوة فقلت بعده آمين فأنت شريكه فيما دعا. وإذا وعظ واعظ أو علم معلم أو قرأ قارئ فاستمعت إليه فله أجر ولك مثله على سماعك. فطالما قد استمع القارئ المأموم إلى قراءة الإمام فلا ينبغي أن يقرأ بعده وهو شريكه فيما قرأ. أما في صلاة السر فإنه لم يستمع إلى إمامه، فبدل أن يشغل نفسه وهو ساكت بخيالات أو بأوهام أو بوساوس، فإنه يقرأ في سره مع المأموم. وجماعة التقريب بين المذاهب أعجبها ذلك الرأي فجمعت فيه بين الرأيين، جمعت فيه بين الآراء جميعا، جمعت بهذا الرأي بين الآراء. فمن قال لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة قالت له نعم ولكن في الصلاة السرية، ومن قال لا ينبغي للمأموم أن يقرأ قالت له نعم ولكن خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فهي بذلك قد جمعت بين الرأيين الآخرين. وبذلك نكون قد عرضنا لهذه الأحكام التي تتعلق بالفاتحة، هل هي عهد؟ إن جعلتها عهد فهي عهد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ولا عن أصحابه أنهم جعلوها عهدا. ألها أجر يصل إلى الميت؟ نعم، لكن لم يؤثر عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه أنهم خصصوا الفاتحة بالتلاوة لإهداء ثوابها إلى الميت. أهي سورة عظيمة الأجر فاضلة؟ نعم، ويكفي في ذلك اختيار الله لها لتكون الوحيدة التي تكفي عن القرآن في كل ركعات من ركعات الصلاة. ثم بعد ذلك عرفتم حكمها من حيث التلاوة، حيث القراءة بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم، هل يكفي غيرها أو لا يكفي، وهل يكتفي المأموم بقراءة إمامه أو لا يكتفي. هذه أحكام لا تتعلق بأي صورة تانية من الصور غير صورة الفاتحة. والحقيقة لو أننا ذهبنا لنستقصي كل ما قيل في الفاتحة قبل تفسيرها لشغلنا أنفسنا دروسا ودروسا قبل أن ندخل على تفسير أول كلمة من كلمات سورة الفاتحة، ولكننا نكتفي بهذا الأمر فهو الذي يهم المسلمين. بعد ذلك قبل تفسير سورة الفاتحة نسمع قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فقبل الفاتحة لابد أن نتعرض لتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتنفيذ لأمر ربنا حين نتهيأ لقراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فائدة الاستعاذة؟ ما فائدة كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن نعرف معناها؟ فائدتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي ويمشي معه أحد أصحابه فعثرت به دابته فسقط، فقال تعس الشيطان، يعني دعا على الشيطان، فقال له الرسول: لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك انتفخ الشيطان وزهى وتكبر وقال بقوتي صرعته، ولكنك إذا ذكرت الله تصاغر وتلاشى وتضاءل. يعني لما سقط هذا الصحابي قال تعس الشيطان، فقال الرسول: لا تعطي الشيطان الميزة دي، ما تعطلوش انه يظن بنفسه انه بيفعل، فانك اذا قلت ذلك تعاظم وتكبر وقال بقوتي صرعت ابن ادم. امال اعمل ايه علشان الشيطان يتصاغر ويتضاءل ويخنس كما شرحنا في سورة الناس شر الوسواس الخناس؟ ايه اللي خل الشيطان يخنس؟ ذكر الله عز وجل، ذكر الله، مش شتيمة الشيطان ومش لعن الشيطان. لا، ده الشيطان يقول ده أنا بقيت حاجة، ده أنا أصبحت حاجة عند ابن آدم وبأفعل ما أشاء، لكنك إذا أوجعته، إذا أطلقت عليه ذكر الله سبحانه وتعالى انمحى وزال وتلاشى وتضاءل. الاستعاذة تحصن ولجوء، الاستعاذة تحصن ولجوء، كما يلجأ الضعيف إلى حضن أمه أو إلى حضن أبيه، وكما يلجأ القوي إلى سلاحه، وكما يلجأ الخائف إلى بيته أو حفرته أو حصنه يتحصن به، كذلك الاستعاذة معناها لجوء واستغاثة بمن؟ بالله، بالقوي، بالعزيز، بالرحمن الرحيم. فمعنى أعوذ ألتجئ وأتحصن وأحتمي، لكن بماذا؟ تحتمي بماذا وتتحصن بمن؟ إنه نعمة التحصن، لأنه بنعمة المحصن وهو الله سبحانه وتعالى. فكلمة أعوذ ألتجئ وأتحصن وأحتمي وأدخل الحصن، أعوذ بالله، أعوذ بحول الله، بقوة الله، بعظمة الله، بحكمة الله، بكبرياء الله، بالله نفسه وبصفاته وبعزته، أعوذ بعزة الله الذي لا ترام ولا تضام ولا تذل ولا تقهر، أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان يعني المبعد، الشيطان كلمة شيطان يعني المبعد المطرود، والشيطان مبعد مطرود بسببكم، الله سبحانه وتعالى طرده بسببكم لما لم يعترف بفضلكم، ولما لم يسجد لأبيكم كرمكم الله فطرده واتخذه له عدوا ولكم عدوا، تفضل من الله عليكم. ولذلك إذا اتبع الإنسان الشيطان وترك الله عاتبه الله يوم القيامة وقال له يا ابن آدم أتتبع الشيطان وأنا ما عاديت الشيطان إلا من أجلك وما طردت الشيطان إلا بسببك وما لعنته إلا لأنه لم يقدرك، أبعد ذلك تتخذه وليا وتتخذني عدوا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالشيطان يعني المبعد المطرود من رحمة الله، والشيطان من الجن الذي يوسوس للناس بالشر، والشيطان من الإنس الذي يتبع طريقة شيطان الجن فيغري بالفساد ويكون إماما في الشر ويريد أن يحمل الناس على ما هو عليه من ضلال، يبقى شيطان من شياطين الإنس. والشيطان كذلك أيضا من الدواب، ففي شيطان من الجن، شيطان من الإنس، شيطان من الدواب. ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على بغلة فتبخترت به، رقصت يعني وهي ماشية زي الخيل اللي بعلمه من الرقص، رقصت فزجرها، لأن عمر ما يحبش يتبختر، أمير جليل مش أمير رقاص، أمير جليل، فزجرها لكنها زادت في تبخترها، فنزل عليها وقال إنما حملتموني على شيطان، إنما حملتموني على شيطان. الرجيم يعني المرجوم، والرجم هو الحتف بالطوب، والشيطان مرجوم باللعنات، مرجوم بالإبعاد. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتحصن بالله سبحانه وتعالى من أن يمسني الشيطان أو أن يجول في خاطري أو أن ينال من عملي أو أن يجرني إلى فساد؟ فإذا كنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى قبل التلاوة فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يصرفك عن معنى ما تقرأ، وأن يملأ الصفحة أمامك صفحة القرآن بالصور والتماثيل، وأن يشغل ذهنك بما تحب وما لا تحب، وبما تعرف وما لا تعرف. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان أن يفسد عليك تلاوتك أو أن ينال منها. ولقد أمرنا بالاستعاذة وذكر الله عند أمور كثيرة، كما أمرنا بذلك عند التلاوة، كذلك أمرنا به عند دخول الخلاء، وذلك لأن الخلاء موضع الشياطين، فالشياطين أنجاس وهم يسكنون النجاسات ويألفونها، وأتباعهم من الناس أنجاس كمثلهم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. لماذا كانوا نجسا؟ لأن الشيطان معهم، ولأنهم تشكلوا بشاكلة الشيطان. وأمرنا كذلك أن نستعيذ بالله عند قربان أهلنا، عندما يقرب الإنسان زوجته فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يذكر الله وأن يدعوه، فإنه إذا فعل ذلك وقضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. لو استعاذ وقال: اللهم جنبنا فيما رزقتنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم أتى أهله بعد ذلك وقضى الله بينهما مولودا، عصمه الله وحفظه من الشيطان لم يضره. يعني وضعت بذرته باسم الله ليس باسم الشياطين. وكذلك أمرنا بالتعوذ لئلا تطلع الشياطين على عوراتنا، فإنهم أنجاس يعبثون بهذه العورات. وطبعا دي أمور لا ترى بالحس، لأن الشيطان لا يرى بالحس، لكن الصادق الذي أطلعه الله من علم الغيب على ما تحتاجه هذه الأمة أكد لنا هذه الحقائق. فإن كنا نحن لا نرى المضرات كأعراض عضوية في أجسامنا، فاليقين والحقيقة أنها تصاب ونحن لا ندري ونحن لا نشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش معنى كده؟ لماذا لم نؤمر مثلا أن نضرب الشيطان؟ أو لماذا لم نؤمر مثلا أن نلعن الشيطان؟ أو لماذا لم نؤمر مثلا أن نتخذ سلاحا في حرب الشيطان غير هذا السلاح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثلا تقرأ قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا كلام يكلمك الله به في شأن أعدائك من الإنس، يقول لك: من ظلمك فاعف عنه، ومن أساء إليك فأحسن إليه، ومن قطعك وجفاك فصله. يعني لاين عدوك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك يقول أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني من الناس، كأنه ولي حميم. فالله يأمرنا في مقابلة عدونا الإنسي أن نلين وأن نعفو وأن نصفح وأن نحسن، ويعدنا أن هذه المعاملة ستقلب الحق، ستقلب الأمور وتغير الأوضاع. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلما جاء ليتكلم عن العدو الجني قرر معاملة أخرى، قال عن الإنسي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال عن الجني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال عن العدو الإنسي: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فقبل العدو الإنسي يقول اصفح، وقبل العدو الجني يقول إلجأ إلى الله. ليه؟ لأن العدو الإنسي عدو تراه تستطيع أن تتعامل معه، ولأن العدو الإنسي له أصل كريم وهو نفخة الله فيه وانحداره من آدم عليه الصلاة والسلام. أما العدو الجني فأولا أنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثانيا أنت لا تستطيع المعاملة معه. ثالثا ليس له أصل كريم يرد إليه، إنما أصله إبليس الأبالسة الذي تكبر على آدم واستنكف أن يطيع الله، وقال في آدم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن أجل ذلك أراك الله أنك لا تستطيع أن تقاوم العدو الجني إلا بتحصنك بالله، ككلب ضار ليس من العقل أن تذهب لتلاين الكلب أو أن تشتبك معه في معركة، إنما خير لك أن تذهب إلى صاحب الكلب لتقول له: قيد كلبك أو احبسه لئلا يتعرض لي. فالكلب هو إبليس، وليس له من قوي يستطيع أن يحبسه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت دخلت في معركة مع الشيطان، معركة لم تستورد سلاحها من ربك عز وجل، ربما كانت الحرب بينكما سجالا، وحتى لو كانت الحرب سجالا فأصبت منه وأصاب منك ضيع عليك الوقت، لكنك لو اعتصمت بالله عز وجل لكفاك الله سبحانه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أن هذا شيطان، وتذكروا أن الذي يتحصنون به من الشيطان هو الله، فلجأوا إلى الله سراعا. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألتجئ بالله العلي العظيم وبحصنه المنيع من الشيطان الرجيم أن يفسد علي عملي أو أن يمسني بما يضرني في ديني أو في دنياي. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، كل واحد منهم بيشتم الثاني، فاشتد غضب أحدهما واحمر وجهه من شدة الغضب. ليه؟ بينفخ فيه الشيطان. هذا الإحمرار وشدة الغضب إنما هي من الشيطان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد وصى الرسول الإنسان إذا زاد غضبه أن يستعيذ بالله من الشيطان، فإنه لو كان صادقا في الاستعاذة فإنها تسكن ذلك الغضب، لأنها تطرد الشيطان الذي هو سبب ذلك الغضب. الشيطان سبب الغضب، ولذلك يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله وأن نستعيذ به من الشيطان علشان الغضب يروح عننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد عرفتم الاستعاذة وعرفتم أثرها وفائدتها وعرفتم معاني كلماتها. أعوذ ألجأ وأتحصن بالله، أمر الله معروف، من الشيطان يعني من المبعد المطرود، الرجيم يعني من المرجوم، والرجم كما عرفتم هو الحذف بالطوب، وهذا الشيطان إنما يرجم بشيء غير ذلك، يرجم باللعنات ويرجم بطرد الله له من الجنة، وحكم الله عليه ألا أن يبقى هكذا. ولكن على رغم ذلك فقد سأل الشيطان ربه فاستجاب له، قال لله عز وجل: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. لماذا؟ أولا لحكمة الله في أن يبقى الشيطان في الأرض كعامل من عوامل الاختبار والتمييز لصلابة إيمان المؤمنين الذين يسمعون لقول الله عز وجل ولا يلتفتون إلى الشيطان. ثانيا لأن هذا قد طلب شيئا من الدنيا فأعطاه الله من هذه التي لا يبالي الله من أخذها ومن سلبها، لكنه لو كان سأل شيئا آخر مما يعزه الله من أمر الدين ما أعطاه الله إلا إذا كان أهلا لذلك العطاء. ربما ترى رجلا يسأل الله سبحانه وتعالى من الدنيا أموالها وعافيتها فيعطيه الله وهو رجل فاسق، فلا تعجب، لأن الله ما أعطاه إلا ما طلبه، وقد طلب هذا ما هو هين على الله عز وجل. لكن العطاء الذي لا يعطيه الله إلا لأوليائه هو العطاء من الدين، هو العطاء من الآخرة، هو العطاء مما عند الله، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. تلكم هي الاستعاذة، وهي مقدمة لتفسير سورة الفاتحة، وإلى سورة الفاتحة إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.